إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلزلنا معكم في شرح حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وذلك داخل في ضمن الآداب التي ينبغي للمتبايعين التحلي بهما، وهذه الآداب تعم كل مسلم، إلا أننا نتطرق إليها في هذا الباب لأن البيع من أكثر وسائل كسب الناس، كذلك الشراء، فهناك آداب كثيرة تطرقنا إليها، كان أولها هو الاحتساب، احتساب الأجر في المشقة التي يجدها المسلم وهو يسعى لتحصيل الرزق، والأدب الثاني كان في بيان فضل البكور في السعي لتحصيل الرزق، وثالثا في بيان استحباب الإكثار من ذكر الله تعالى في الأسواق ومواطن الغفلة، وكان الأدب الرابع هو في بيان فضل القناعة حتى تصل بالمسلم إلى الرضا. ثم تحدثنا عن من أهم آداب الآداب التي أطلنا في شرح أحاديث الباب فيها، وهي طلب الحلال والابتعاد عن الكسب الحرام. ثم وصلنا إلى ما نحن الآن بصدد بيانه، وهو الورع وترك الشبهات وما يحوك في الصدور. حديث النعمان بن بشير، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشبهات، وفي رواية مشتبهة. والحلال البين هو، قلنا، ما نص المولى عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فمتى سمع المسلم بآية تبيح شيئا أو تحرم شيئا فهذا حرام أو حلال بين. وبينهما أمور مشبهة، مشتبهات، ليس في ذاتها، وإلا هي مشتبهة في نظر الناس، وتشتبه على الناس بسبب جهلهم أو نقص إدراكهم. فالإنسان يشتبه عليه الحلال والحرام لكن لجهله، لأنه لا يحضر مجالس العلم، لا يسأل العلماء، فهذا يبقى الأمر لديه مشتبه. فليس المقصود أن في الشريعة أشياء مشتبهات، لا، مثل القرآن الكريم، إذا سألك سائل فقال: هل هناك في القرآن مشتبه؟ فتقول له لا، وتقول له نعم، واتركه. لا بمعنى أن القرآن كله محكم واضح بين، ونعم باعتبار أن فيما يعلق في ذهن السامع، أحيانا الإنسان يسمع آية لكن لنقص في علمه أو لشبهة في ذهنه أو لمرض في قلبه يفهم الآية أو الحديث على خلاف الحق. إذن ليس القرآن وليس السنة هي المشتبهة، ولكن في قلبه شيء يجعل النص من الكتاب أو من السنة مشتبهات. ما قولك وأنت تسمع منذ صغرك قوله سبحانه وتعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ تعرف أنت بأن هذا الأسلوب يسمى بالأسلوب العربي، يستعمل فيه المولى عز وجل نون العظمة، فهو أحق بالتعظيم من غيره. فيأتي الإنسان الذي في قلبه مرض، ماذا يتخذ من هذه الآية دليلا على تعدد الآلهة كما قالت النصارى؟ قالوا: ها القرآن في آيات تدل على التثليت. فهو الآية واضحة، لكنه هو لمرض في قلبه تصير الآية بالنسبة إليه مشتبهة، أو لجهل لا يفهم، لجهله لا يعرف مثلا مدارك النصوص، أساليب العارف في الخطاب. يقرأ قوله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. العامي ماذا يسمع؟ ماذا يفهم هذه الآية؟ لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يفهم بأن ربما يجوز تأكل الربا بقلة إذا كان قليلا، هذا لجهله. وإلا لو درس أساليب العرب لعلم أنه جاءت هذه الآية لوصف الواقع الذي كان عليه المشركون، أنهم كانوا يأكلون الربا أضعافا مضاعفة وهكذا. هذا في القرآن. في الحلال والحرام كل شيء واضح، الحلال بين والحرام بين، الحلال عليه نصوص والحرام عليه نصوص، بينهما أمور مشتبهات ليس في ذاتها لكن في ذهن السامع لجهله، هو لا يعرف، مفهوم؟ أو لتعارض الأدلة كما نراه أحيانا، قولان لأهل العلم قويان، هذا العالم عنده دليل والعالم الآخر عنده دليل، صار الأمر بالنسبة إليك أنت واش مشتبه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن في قلة من الناس من يعرفها وهم العلماء، كما قال عز وجل في القرآن: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثم بينا أقسام الناس، أو قبل ذلك احنا بينا الشبهات أنها أقسام، منها شبهات يجب علينا الابتعاد عنها وتركها، منها شبهات يستحب الابتعاد عنها وتركها، منها شبهات قلنا شبهات شيطانية ليست من الدين في شيء، يأتيك إنسان يقول لك لا تفعل هذا الواجب أو لا تفعل هذا المستحب لأن فيه شبهة على الرياء، لأن فيه شبهة على الغرور. لا، ما دام واجب ما دام مستحب أفعله ولا ضير بما يمكن أن يقال. أقسام الناس أمام الشبهات في الحديث واضحة، يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات يوشك أن يرتع فيها، يوشك أن يواقع الحرام. عدة روايات كنا قد ذكرناها. في ظاهر الحديث قلنا الناس صنفان، لكن هما في الحقيقة ثلاثة. القسم الأول هو الذي يعلم أن هذا، يعلم الشبهات أهي حلال أو هي حرام، يعلم أن هذا ليس مشتبه لديه، بل هو يعلم الخلاف بين أهل العلم فيبحث فيجد الحق، هذا قلنا أفضل المنازل، وهم الذين ينعتون بأهل العلم. إذن هذا القسم الأول قلنا هو أفضل المنازل. لماذا؟ لأنه عالم وعامل بما علم. القسم الثاني لا، القسم الثاني قلنا يتقي هذه الشبهات. لماذا؟ طلبا لأمرين اثنين، فائدتين اثنتين. الأولى جاءت في الحديث وهو أنه يستبرئ لدينه. شو معناها يستبرئ؟ بمعنى يطلب البراءة لدينه ولعرضه، لدينه فلا يقع في الحرام، ولعرضه فلا يتهم بأنه يواقع الحرام، مفهوم؟ لا يتهم، إذن دينه سليم وعرضه سالم من أن يتكلم فيه الناس. قلنا هذا القسم الثاني يتقي الشبهات لاشتباهها عليه. وقلنا هناك قسم ثالث، هذا الذي أطال النبي عليه الصلاة والسلام في فهمه. طبعا قلنا الفائدة الأولى استبراء لدينه وعرضه، والثانية أنه يروض نفسه، هذا الإنسان يتقي الشبهات، هذا يروض نفسه على ترك الحرام. لماذا؟ الذي يتقي الشبهة من باب أولى يترك الحرام البين. الذي يتقي الشبهة وروض نفسه على هذا الأمر، هذا أجزم بأنه سيترك الحرام إذا تبين له. توقفنا عند القسم الثالث. القسم الثالث الذين أطال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم وتشبيههم بشيء سنوضحه، لأن هذا الحديث يحتاج إلى شرح مهم. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. الشبهات هنا، الشبهات الذي يقع فيها الإنسان نوعان، باش نكونوا منصفين. هناك شبهات هي مشتبهة عنده هو، هذا مشتبه عنده. فهذا الذي هي مشتبه عنده لا يدري، هو جالس هاك ويفكر هذه حرام ولا حلال، العالم الفلاني قال حرام وذكر أدلة، والعالم الفلاني قال حلال وذكر أدلة، أو نصان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا ظاهر الحديث أنه مباح، ظاهر الحديث هذا أنه حرام. فهم الصنف الأول؟ لا، الصنف الأول هو بحث، بحث في المسألة وعرف الحلال من الحرام، هذا قلنا أفضل الناس. القسم الثاني ما حبش قاعد يدخل في الحرب مباشرة، أشكل عليه الأمر راح ترك الفعل، هذا سلم له دينه وسلم له عرضه. ثالث راح يفعل الذي اشتبه عليه أنه حرام فعله. إذن هي مشتبهة عنده، هذا يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا وقع في الحرام. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام وقع في الحرام أي سيؤول إليه أنه يقع في الحرام، وربما يقع في الحرام وهو لا يدري، ربما وقع في الحرام وهو لا يدري. اتفقنا؟ هذا وقع في الحرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أنه سيقع. النوع الثاني من الشبهات لا، هي ليست مشتبهة عنده، مشتبهة عند الناس. مثلا مشتبهة عند الناس شيء أنت تعلم بحث أنه حلال وبعض الناس عندهم أنه حرام، هل هو شبهة عندك ولا عندهم؟ شبهة عندك ولا عندهم؟ شبهة عندهم. أما أنا بحث في المسألة وجدت أنها حلال، ما الحكم؟ الأولاني شبهة عنده وقع في الحرام سيقع في الحرام، هوش معناه؟ لماذا جاءت رواية تفسر إيش قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يوشك أن يواقع، ومن وقع في الشبهات يوشك أن يواقع الحرام. إذن هو ربما وقع في الحرام وهو لا يشك. الشبهة الثانية لا، هي شبهة عند الناس لكن ليست شبهة عندك أنت، ليست شبهة عندك. فهنا قال العلماء لا يلزمه تركه، ليس بواجب عليه تركها. لماذا؟ لأنه يعمل بما يعتقد، وأنت مكلف أن تعمل بما تعتقد. وصلت البحث تاعك وصل بأن هذا الأمر حلال افعله، ولست ملزما بترك الشبهة. لماذا؟ لأنها الشبهة ما يش عندك، راهي عند الناس. قال الحافظ ابن رجب فهذا لا حرج عليه من الله في ذلك إلا إذا، انتبهوا هنا مربط الفرس، إلا إذا خشي طعن الناس عليه بذلك، كان تركها حينئذ أولى استبراء لعرضه ودينه فيكون حسنا. إذن شوف لما تكون أمر هو شبهة عند الناس وليس عندك، لو كان ديره والله ما لك آثم لأنك تعبد الله بما تعتقد، لكن الأولى تركه. لماذا؟ استبراء لدينك وعرضك كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث معروف في الصحيحين لما كان معتكفا وأتت إليه زوجته صفية رضي الله تعالى عنها فخاطبته وهو أمام المسجد، لاحظ أمام المسجد وزوجته، فعندما رآه رجلان أسرعا في المشي فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما، تعالى على رسلكما إنها زوجتي صفية. هل الأمر هذا شبهة عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ زوجته، لكن هو شبهة عند الناس. على رسلكما فإنها زوجتي صفية، فتعجب وقال سبحان الله، يعني أنا أشك فيك أنت يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، إن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. فيعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الشبهات وإن لم تكن لديك شبهة عند الناس شبهة، الأولى تركها استبراء لدينه وعرضه. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يصف الذي يقع في الشبهات، أمر هكذا مشتبه، لأنه كثير من الناس يقع في الشبهات طلبا للرخصة، قال ماذا مختلف فيه العلماء وش ندير، خذ بالحلال. هذا وقع في شبهة عنده، مفهوم؟ هذا يلزمه تركها. لماذا؟ أي شبهة عنده يلزمه تركها ويأخذ بالاحتياط، واجب. احنا قلنا لا يلزم من الذي ليست شبهة عنده، هي شبهة عند الناس، هذا لا يلزمه إلا يراعي المصالح المفاسدة. مراعاة المصالح المفاسد باب واسع. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، معروف كلامه في المصالح المفاسد، والناس وإن كانوا يعرفون جنس المصالح والمفاسد، صح، لكن درجات كل واحد منهما لا يدركها إلا العلماء، نص من عند هذا الإمام يقول لك الناس لا تعرف المصالح والمفاسد، صح، درجات تقديم هذه المصلحة على هذه المصلحة وتقديم هذا الضرب هذه المفسدة بين المصلحة هذه لا يدركها إلا خاصة العلماء. فنقول أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب لنا مثلا، وضرب الأمثال مهم في القرآن، شفنا الله عز وجل كثيرا ما يضرب الأمثال، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يضرب الأمثال، والعرب كثيرا ما تضرب الأمثال. لماذا؟ تقريبا للأفهام. الله عز وجل دائما يقول وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يتذكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام سار على هذه السنة، وهو عند البلاغيين مثلا ما يلحق بالتشبيه الضمني، هو يقول لك عفسة، يقول لك شيء صح انت ماذا بك يقنعك، انت خلاص تعرفها بارك الله فيك، كلام اللي قلته صح، صح ماذا بك تعطيني استدلال، كما شفنا النبي عليه الصلاة والسلام وين عندها قصة داود، قصة داود قال خير الكسب ما أن يأكل المرء من طعام يده، ما يأكله المرء من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده مع كونه خليفة وملك كان يأكل من عمل يده. هو لما قال هذه الكلمة خير الكسب ما أكل المرء من طعام يده حقيقة، لكن أراد أن يضرب شيء ليستقر ذلك الأمر في النفوس. في شعر المتنبي صار يصف سيف الدولة، وش قال له؟ قال وإن تفق الأنام وأنت منهم، هذه حقيقة يسلم بها الذين كانوا في المجلس، قالوا أنت تفوت الناس، صح أنت من الناس، كيف يفوت الناس هو من الناس؟ قال أجاب له مثل، قالوا فالمسك بعض دم الغزال، المسك من الدم تاع الغزال، وهو أفضل من دم تاع الغزال، شوف المسك، المسك منين مخدوم؟ شو هذا المسك؟ المسك، المسك الحقيقي، المسك الحقيقي يعني الذي يكون تحت آباط الغزال، لما تصاب بالجرح وييبس ذلك الجرح تصير تركض الغزال فيطيح هذاك الجرح هذاك يسقط في الأرض، يأتي الصياد فيبيعه بثمن باهظ، يعني شيء سهل. المسك على الغزال هو دم، وهو أفضل من الدم تاع الغزال، كيف؟ هذا الدم من الدم وهو أفضل من الدم، قالوا أنت كذلك من البشر وأنت أفضل من البشر، مفهوم؟ الآخر يقول المرت لا تنكر يا عطل الكريم من الغناء، فالسيل حرب للمكان الجاري للمكان العالي، لا تنكر عطل الكريم من الغناء، فالسيل حرب للمكان العالي، فمن هذا البيت؟ فمن هذا البيت؟ شو يقول لك هذا؟ هذا يتكلم مع زوجته يقول لها شوفي أنا كريم ونكرم الناس بزاف، ما عندي مانيش غني ما عندي ولا شيء، كيف كريم وما عندك ولا شيء؟ كيف يعني إنسان اللي ما عندوش فاقد الشيء يعطيه؟ قال لها أحب يجيب لها مثل، فالسيل حرب للمكان العالي، الجبل يسيل منه الماء صح، كان تطلع الفوق ما تصيبش الماء، هو لا يمسك الماء ما عندوش الماء صح، هو يطلق للناس الماء. يضربون الأمثال بمثل هذه الحقائق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هنا أعطاك حقيقة، قال شوف يا أيها المسلم أنت أحد رجلين أو أحد ثلاث رجال، إما أن تبحث في القضية وتسأل العلماء يبينوا لك الحلال من الحرام، ما شاء أنت أفضل الناس، أو ما عرفتش أترك شبهات بعد هذا الشيء اللي قالوا لك حرام بعد ذلك استبرأ لديني وعلم. الثالث لا، راح يقع في ما قيل له إنه حرام، وقع في الشبهات، شبهة عنده صح، هذا الذي يقع في الشبهات، قال لك كالراعي يرعى حول الحمى مثل، وذكر في رواية ستأتي معنا وسأضرب لكم مثلا كراع يرعى حول الحمى، إذن هذا مثل، وسأضرب لكم مثلا كراع يرعى حول الحمى، ماشي. الحمى، الحمى مش معتى الحمى، هو المكان الذي يجعله الناس لهم دون غيرهم من ملك أو غني أو خليفة، يجعل المكان من بساتين ومروج دون الناس، له دون الناس، يعني يضع حدودا حول الأرض هذه. الحمى هذه من بكري كان الملوك كانوا يتخذون حمى أراضي لهم يضيع أوقاته فيها يصيد فيها، صح؟ واحد ما يدخل، أو هذه مروج له. خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل حمى ولا ما جعلش؟ جعل حمى ولا؟ إي والله المدينة ماشي حمى، المدينة ماشي حمى، ينفر صيدها، يقطع شوكها، يعضد شوكها. لا، إذن النبي صلى الله عليه وسلم حمى المدينة، حمى المدينة، صح؟ ماشي. عمر أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان جعلوا حمى حول المدينة يرعى فيها الإبل تاع الصدقات، الإبل تاع بيت المال لازم ترعى ولا لا؟ وين تروح ترعى إبل؟ إبل كاين إبل تاع الصدقات، الناس اللي يجيبوا الإبل تاعهم والغنم والبقر صدقات تاع الزكاة، يدور العام يجيب. منين ترعى؟ وين ترعى؟ لازم لها مرعى. إذا الخليفة هنا للمصلحة وش يدير؟ يضرب حمى، قال هذا حمى المسلمين، يعني لا يجوز لأحد أن يدخل هذا المرعى. فهمنا وش معنى الحمى؟ حمى مكان لا يجوز لك أن تدخله بإبلك وبقرك وشيائك وشياهك، ما تدخلش بها هذا. لماذا؟ لأنه مرعى للملك الفلاني أو مرعى للخليفة الفلاني. مفهوم هذا؟ مفهوم الحمى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل مالك حمى. هذا صريح، كل مالك عنده حمى، ترعى فيه إبله، يرعى فيه خيله، يرعى فيه بقره. قال لك الإنسان الذي يرعى حول الحمى، يقرب من الحمى تاع المالك الفلاني أو قرب، يوشك أن تفر بقره وتفر إبله تدخل الحمى تاع المالك الفلاني، صح؟ وهنا الملوك قلنا لم يكونوا يرحمون من يدخل حماه، يقتل أو يعاقب. مفهوم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يصور لهم حدود الله تعالى، حدود الله عز وجل. حدود الله نوعان، مباحات ومحرمات. أما المباحات فقال لنا وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ما تعتدوهاش. أما المحرمات فقال عنها وتلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش. الله عز وجل لم يقل لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش لا تأكلوا أموال اليتيم، مش قال ولا تقربوا مال اليتيم، وما قالش لا تفحشوا، قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا كل من يتبع الشبهات فمثله كمثل ذلك الراعي يأخذ إبله يترعى قرب الحمى تاع المالك الفلاني يوشك أن يرتع فيه، يرعى يعني يوشك أن يرتع بمعنى يرعى، فيجعل غنمه وبقره وإبله تأكل من ذلك الحمى. فكل من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيها، كذلك كل من حام حول الحرمات الأمور المحرمة قرب منها هذا يوشك أن يواقع الحرام، يعني لا مفر من وقوعه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا ويندبنا إلى أن نبتعد عن الحرام من بعيد، من بعيد ما قربه، يعني الشبهات بعد عليها، بعد عن الحرام بالابتعاد عن الشبهات. لماذا؟ لأنك لو اقتربت من الشبهات لأوشكت أن تقع في الحرام المحض. وهذا كان ما يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام، جار عليه أيضا سلف هذه الأمة. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه تمام التقوى أن يتقي العبد الله حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. هذا التقوى، يعني حتى يترك بعض الحلال لئلا يقع في ذلك الحرام. وقال الحسن البصري ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. هذا ما التقوى. وقال سفيان الثوري والله ما سموا بالمتقين إلا لأنهم اتقوا ما لا يتقى. اتقوا ما لا يتقى. هؤلاء هم المتقون يقول سفيان الثوري رحمه الله. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. كاين حلال نجعله بيني وبين الحرام، مفهوم هذا؟ كاين حلال نجعله بيني وبين الحرام، حتى إذا ضعفت واقتربت وين نطيح؟ نطيح في ذلك الحلال الذي اتقيته. حتى نقصد بالحلال التوسع فيه، عشان ما يترك التوسع حتى لا يقع في الحرام. وقال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. لا يسلم للرجل الحلال، ما يبقى لكش حلال حتى تجعل بينك وبين الحرام حاجزا من الحلال. زيد سفيان بن عيينة: لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال. سنبين لماذا نذكر كل هذه الآثار، لأنه انقلبت الموازين كما سيأتي من كلام أهل العلم، صار هذا يسمى تنطعا في الدين. إنسان يعني إذا ترك شيء من الحلال، ترك شيء من المباح، توسع فيه خشية الوقوع في الحرام فيما بعد، هذا ربما سمي لدى قساة القلوب وأصحاب رقة الدين يسمونه تنطعا في الدين، أو في الحقيقة شو هذا هو الدين الذي أرسل الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم احنا نريد فهم الحديث: ألا إن لكل ملك حمى. عرفنا كل ملك عنده أرض لا يدخلها أحد، وحمى الله محارمه أي المحرمات. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا سيأتي إن شاء الله شرحه بعد حين. المهم يستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث هذه الفوائد: تقسم الشبهات إلى أقسام، تقسم أصناف الناس أمام هذه الشبهات إلى ثلاثة أقسام: قسم علم، قسم شك فترك، قسم شك فوقع. من هو الذي يصيبه الضرر؟ ذلك الذي شك فوقع في الحرام. والمقصود بالشبهات التي تشتبه عنده، فهم مثلا أعطيك مثال: تقرأ مثلا كتب الفقه يبحثوا مسألة محرم، هل هي حرام ولا حلال؟ أعطيكم مثال أمثلة كثيرة يترجح فيها أنها حلال. لحم الخيل مثلا، لحم الخيل ذكرنا الخلاف بين أهل العلم، هذا يقول حلال هذا يقول حرام، وأنت بالبحث تاعك وش توصلت؟ بحث بأنها حلال، بخاري حديث البخاري، حديث أسماء، حديث جابر. صعب يجيك واحد يقول لك ماشي الأولى ترك الشبهات. نعم ماشي الأولى ترك الشبهات، يعني شبهات عند الجاهل، الإنسان ما على بالوش، سمع واحد قال حلال، سمع واحد قال حرام، هذا نقوله بعد. واحد بحث وصل أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول الشبهات، إذن هي ليست شبهات عندي. لو كنت في بيئة جديدة عندهم لا يعرفونني بأنني ثقة، لا يعرفون عني شيئا ولا شيء جديد، ويشوفوني مثلا احنا كل لحم العود لحم الخيل، وش رأيك وش تنصحني؟ الأفضل أن لا تأكل. لماذا؟ رأي شبهات عند الناس. اصبر حتى تعلمهم، حتى تنور قلوبهم وعقولهم بالفقه الصحيح واتباع الدليل، عندئذ افعل ما تعتقده حالا. فمن يعني إذن أنت ملزم بترك الشبهات التي هي عندك ليست التي عند الناس. لو أكلت الخيل في بيتي بعيد عن الناس ما يجيش واحد يقول يخرج لي من القدر ترك الشبهات قلنا لك، لا فهم اتفقنا. والله واضح الحديث، واضح الحديث، هكذا يفهم، هكذا يفهم. نستفيد أيضا فائدة نختم بها شرح هذا المضمون. هذا يستدل بهذا الحديث وبأمثاله وبغيره، يستدل على حجية سد الذرائع، على حجية سد الذرائع. شو معنى سد الذرائع؟ الذريعة هي الطريق، الذريعة هي الطريق، احنا نسد الطريق، فهم سد الذرائع هذا أصل من أصول الفقه. قد يحرم الشيء ليس بالنص وليس بمثلا إجماع، لكن لأن هذا الفعل صار ذريعة إلى الحرام، هذا الفعل صار ذارعة إلى الحرام فيحرم. هل الله عز وجل اعتبر سد الذرائع؟ نعم، ليقرأ القرآن ليقرأ السنة يجد أن الله عز وجل اعتبر سد الذرائع، يعني حرم أشياء لأجل أنها تقود إلى الوقوع في الحرام. منها مثلا ما يدل تحريم قليل المسكر، قليل المسكر حرام، وإن هذا القليل هذا لا يسكر، قطرة قطرتين كثيره يسكر قليله لا يسكر. المفروض المفروض العقل تاع البشر بعيدين عن الوحي وش يقول له فعله. لا، الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يخبرنا كل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام. لماذا؟ لأنه سيقودك مع الأيام إلى الوقوع في الحرام. إذا ذقت القليل من المسكر طمعت النفس في أن تشرب الكثير. كذلك تحريم الخلوة بالأجنبية، لماذا؟ سدا لذريعة الزنا. تحريم النظر إلى ما من لا تحل، أيضا سدا لذريعة الزنا. تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، لماذا؟ سدا لذريعة الشرك، لأنه في ذلك الوقت يسجد لها عبادها، مفهوم؟ لئلا نتشبه بهم. تحريم الصلاة إلى القبور، لماذا؟ ما تتخذهاش قبلة، القبر لا تتخذه قبلة، لماذا؟ ما تتخذوش شطرة، سدا لذريعة الشرك أيضا. ومنع الصائم من المباشرة، منع الصائم من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه شاب فسأل أيقبل الصائم؟ قال لا. شيخ؟ قال نعم. لماذا؟ سدا لذريعة الوقوع في الجماع في نهار رمضان. ومنع مباشرة الحائض إلا طبعا في إلا بساتر، هذا هو منع كثير من أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه قال، النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء إلا نكاح إلا الوطن، الحائض يستمتع بها الرجل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مش كان يفعل، كان يضع ساترا ما بين السرة والفخذ، ما بين السرة والفخذ، يعني كان يضع ساتر. فالعلماء كلهم يمنعون أن يباشر الرجل امرأته الحائض إلا بساتر يضعه على موطن المعاشرة. فهذا كله سدا للذرائع. لماذا؟ ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه، ومن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه سبحانه. هذا أمر مهم، هذا ما يجيش أن يقول هذا تنطع مباح خلاص، لا يا أخي، خذ بالمقاصد التي أتى الدين لأجلها. يعني هذا سد الذرائع مهم جدا. ومن ثم كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن من سيب دابة، ترك دابة، سيب دابته من بقر أو خيل أو ناقة، مش في حمى، لكن سيبها وتركها ترتع حتى دخلت بستان جاره أو بستان ملك فأفسدت له ماله وزرعه وثمره. فهذا الراجح من أقوى العلم أنه يضمن، أنه يضمن، لأنه كان بإمكانه أن يمنع ما يرعاه عن الاقتراب من ملك غيره. وهكذا المهم يا إخواننا، هذا كله لإغلاق شيء اسمه رقة في الدين، رقة في الدين، لأن الناس للأسف غلب عليها اتباع الرخص. ومتى كان في المسألة قولان يأخذ بالقول الأيسر، هذا مخالف لكل هذه الأحاديث التي جاءت. فالأصل العام أننا نتقي الشبهات التي نظنها شبهات ولا نقترب منها، لأن الذي يقترب من الشبهات فيه رقة في الدين ويوشك أن يوقعها. يختم النبي عليه الصلاة والسلام حديثه العظيم هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة. المضغة هي اللحم الذي يمضغه المرء، كي تحكمت لحم أو لحم، لكن إذا وضعته في سنك وبدأت تمضغه وتخرجه، إذا شو المقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لحمة. ألا وإن في الجسد قطعة لحم يمكن أن تمضغها، شحال صغيرة، شو لها قطعة، يمكن أن تمضغها، يعني سهلة المضغ، صغيرة جدا. ألا وإن في الجسد مضغة. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعظم أو يحقر في الظاهر ما هو عظيم في الباطن، تبان يحقر لك في الصورة شيء لكنه عظيم الأمر، يعني أمره عظيم القلب مع كونه مضغة. وحتى المرء الإنسان سمي مضغة في طور من أطوار خلقه، لأن الإنسان في الطور الثاني يكون مضغة بمثابة قطعة اللحم الممضوغة، لذلك سماها مضغة. فألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال ابن رجب رحمه الله: فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد كلها بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة قلبه. يعني لا يمكن للإنسان أن يكون متبعا للحلال فقط، وأن يجتنب الحرام البين، وأن يبتعد عن الشبهات، إلا إذا صلح هذا القلب. يعني قلت لكم الرقة في الدين لا بد أن يبتعد عنها المرء. فإذا كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله، قلبه سليم ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله من حلال ومندوب وواجب، وخشية الوقوع فيما يكرهه، صلحت حركات الجوارح كلها. لذلك قيل: القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده. تأتمر بأمره، وش يقول الهدر؟ القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده. يقول لك ابن القيم: أي وهم مع ذلك جنود طائعون. المشكلة الأعضاء هذه لا تستطيع أن تخرج على القلب، ما كاش انقلاب. جنود طائعون، هذا اليد جند طائع، الرجل جندي طائع، العين جندي طائع. ماذا وش أمر هذا القلب دير؟ يعني يا ليت هذا الجنود لا تطيع أحيانا، تطيع طاعة عمياء. وهم مع ذلك جنود طائعون منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره، لا يخالفونه في شيء من ذلك. فإذا كان الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة، وإن كان فاسدا كانت الجنود بهذه المشابهة فاسدة. ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بتلك المضغة السليمة. هذا ختام شرح هذا الحديث العظيم، يعني فيه فقه عجيب. يعني لو مشى المرء على هذا لا اكتفى، كما سيأتي من كلام السلف، لأنه لا يزال معنا أحاديث مهمة نشرحها تبين لنا فضل الورع. يعني أيها البائع، أيها المشتري، أيها المكتسب الذي يريد الاكتساب، عليك زيادة على طلب الحلال وترك الحرام أن تتقي الشبهات، وهذا وتمام الورع. باقي الأحاديث في المعنى نفسه، يعني ذكر للحديث ألفاظا كثيرة، وأنا أظن أنها مفهومة إن شاء الله تعالى. حديثنا أو الثالث في هذا الباب، لأنه قلت وذكر أحاديث كثيرة، إحنا اليوم ندخل في الحديث الثالث، وهو حديث النواس ابن سمعان أو سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه الإمام مسلم. حديث النواس ابن سمعان، ويقال أيضا ابن سمعان بكسر السين وفتحها. والنواس ابن سمعان من قبيلة كلاب، أي النواس ابن سمعان الكلابي وليس الأنصاري، لأنه في رواية مسلم ذكر أنه أنصاري، ولكن هذا وهم كما بين الحافظ ابن حجر والإمام النووي. فهو كلابي وليس أنصاري، ربما نسب إلى الأنصار لأنه كان حليفا له، والإنسان قد ينسب إلى حلفائه فيقولون مولاه. فالحديث ذكره المصنف المؤلف المنذري، ذكره مختصرا، لكن لو رجعنا إلى الأصل لاستفدنا فائدة مهمة. في صحيح مسلم وش يقول لك النواس بن سمعان؟ أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة سنة، ما يمنعني من الهجرة إليه إلا المسألة. شوف الفقه تاع الصحابة شو يقول، يقولك أنا أقمت في المدينة سنة كاملة ورجعت، مفهوم؟ ماشي. لا يمنعني من أن أقيم مع الرسول صلى الله عليه وسلم دائما، أي الهجرة، إلا المسألة. شو يقول؟ كاين أحكام في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الأيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان مقرا ويقر من كانوا في الأرياف والقرى الأخرى، أبقى ما دام لست مضطهدا في دينك، ما دام لست مغلوبا على أمرك، أبقى في قريتك وريفك وادعو إلى الله. ماشي. في الوقت نفسه كانت هناك حكم، من هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يحرم عليه أن يعود إلى بلاده، تعرف هذا حكم درسناه في تفسير سورة النجم. مثلا اليوم واحد فرنسي ولا ألماني ولا هاجر من بلاد، هاجر إلى بلاد الإسلام من بلاد الكفر، يحرم عليه أن يعود خلاص. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن للصحابة بعد الحج إلا 3 أيام، لما حجوا رجعوا بلادهم مكة، شهد دار التي هاجروا منها، شو الحكم؟ شو الحكم؟ 3 أيام عندهم، 3 أيام ورجعوا إلى المدينة بعد الحج. هذا هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يبقى يعيش في المدينة وما عاش في مكة، لأنها كانت بلد الذي هاجر منه، وهذا حكم معروف، هذا حكم معروف، وهذا رأيناه في تفسير سورة النساء، من هاجر من بلد حرم عليه العودة إليه إلا لمصلحة، ولا يطيل المكوث فيها، لأن دار خلاص والعائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه، هذا ترك شيئا لله، ترك بلاد لله، تركها بعدين عاود لها، هذا أكثر من كلب. إذا كانت الهبة الضئيلة شوف الحكم تاعها، ما بالك بأمر ديني بحال هذا. هذا الصحابي كان يعرف هذه الزوج حوايج، النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب علينا القدوم إليه، في الوقت نفسه من هاجر إليه يحرم العودة إلى بلاده، وش يدر هذا به يقام مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا نصور لكم نفسي مثلا، تخيلوني أنا يعني تم نبقى حضر الحق، يخيروك تروح البلاد ولا تبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وشوف بالصح في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة ينهون عن المسألة، سؤال إلا فيما ينزل، نزلت آية تفهموها أني هنا، ما تسألوش على حاجة مازال ما نزلتش. لما أقيموا الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي؟ يجوز؟ نعم. لأن علاش نزلت؟ أقيموا الصلاة. آتوا الزكاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نزكي؟ متى نزكي؟ ما يشرط زكي؟ يجوز. صح شيء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيحل لنا كذا ولم ينزل؟ يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. شو الحل؟ كان شكون الذين ينهى؟ الذين يقيمون، الذين يقيموا معه كانوا ينهون عن السؤال. شكون اللي كان يجي يسأل غير الأعراب؟ يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الحديث رأيناه في صحيح مسلم وغيره، يقول كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأل، كنا نستبرق لنا شكش واحد يجي يسأل عن حاجة باش احنا نسمع. هذا النواس بن سمعان ذكي، قال شوف أنا نروح نقيم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أيام نتعلم الدين وبعدها نولي بلادي، علاش ما ترياش؟ كان رياح يمنعني من المسألة، صح؟ يمنعني من السؤال. فكان ذكي، كان يريد السؤال عن كل شيء، فجاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي سنراه إن شاء الله تعالى بعد الأذان. يقول النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. بينا مقصوده من هذا الكلام. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى ويشرح هذا الكلام: معناه أنه أقام بالمدينة كالزائر من غير نقله إليها من وطنه لاستيطانها. وما منعه من الهجرة وهي الانتقال من الوطن واستيطان المدينة إلا الرغبة في السؤال أو في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين، فإنه كان سمح بذلك للطارئين دون المهاجرين، وكان المهاجرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من الأعراب وغيرهم. المهم هذا يقول كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، قال فسألته عن البر والإثم، فسألته عن البر والإثم، جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم، ما هو البر وما هو الإثم؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هنا نرى النبي عليه الصلاة والسلام يحصر البر في حسن الخلق، مع أن كلمة البر كلمة جامعة لجميع الطاعات والعبادات الظاهرة والباطنة كلها بر، حتى درسنا احنا هذا في تفسير قول عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وفي تفسير قول عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، قلنا كلمة البر كلمة جامعة لجميع وأنواع الطاعات ظاهرة والباطنة، وكل شيء جامع للخير كله يشتق من هذه الكلمة، مثل البر، تذكرين البر، البر لماذا سمي؟ لأنه جامع لجميع أنواع القوت، ما من قوت ما من طعام إلا ويحتاج فيه المرء إلى البر. والله عز وجل قد بين في كتابه أن البر أوسع من ذلك، فقال ولكن البر من اتقى من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى إلى آخر الآيات. بين أن البر مو بس حسن الخلق، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يحصر البر هنا في حسن الخلق، وهذا لا شك أنه تنويه وتشريف وتعظيم كبير لحسن الخلق، كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الحج عرفة، مع أن الدين أعم ويشمل أكثر من النصيحة، الحج يشمل أكثر مما هو عرفة، هذا ما يسمى بالحصر ويدل على عظم الشيء الذي يحصره النبي عليه الصلاة والسلام. والإثم، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. معنى الحديث أن البر له علامة، وإن لم يكن منصوص عليه، وإن لم يكن منصوصا عليه فله علامة، وهو ما فيه خلق حسن، أخلاق حسن، كل شيء يوصف بأنه خلق حسن فهذا من البر، فلا داعي لأن تبحث عن نص، بر تؤجر عليه، فكل شيء في حسن خلق فهذا من البر. تمام، كلام الطيب، ايش انسان يقول هل ثابت هذه الكلمه؟ الكلام الطيب كله خير، تبهنا صح. والاثم جعل له علامتين، جعل له النبي عليه الصلاه والسلام علامتين، الاولى ان يكون المرء يشك في حكمه، شوف سبحان الله يشك في حكمه، لو بحث وبحث وبحث ووجد لم يعد يشك في حكمه، شك في حكمه فسأل عالما الحمد لله أزال عنه الشك، لكن هذا يشك في حكمه، هذا الذي يشك في حكمه أول علامات الإثم أنه يشك في حكمه، فيتردد في قلبه فيؤثر عليه، هو سمعت يحوك ما حاك في صدرك، يحوك يعني يؤثر، يترك أثرا، يترك أثرا في القلب، لو فعلته يترك أثرا في قلبك، كما احنا نقول حزازات النفس، ماذا حزازات النفس؟ واش ماذاك متحزز؟ واش ماذاك متحزز؟ ها؟ لا العدس يحز في، ايش معناتها حز؟ منين جات الكلمة حزازة؟ حزازة منين جات؟ شفت لما تحكم انت مثلا قطعة لحم تحكم سكين ديرها غير هاك تخلي فيها اثر، او قطعة خشب تحكم فيها سكين وديرها، هذاك الحز، شوف حزازات النفس شيء يبقى في النفس وان لم ينغرز جوا لكن يبقى أثر ولو قليل، يحوك في صدرك، فمن أشمعته يحوك أن يترك أثر أنت تفعله كنت تشك فيه وفعلته، ترك لك آثر يحدث لما يحدث، هذا هو الإثم. والعلامة الثانية أن لا ترضى أن يطلع عليه الناس الصالحون، لا تفعلوا أمام الناس الصالحين، الناس الصالحين لا تفعلوا أمامه. إذن شوف، لو فعلته لترك آثرا في قلبك، حتى لو هممت به، كما يقول ميمون بن مهران سئل أيجد حلاوة الطاعة من عصى ليعصي، يجد حلاوة الطاعة؟ قال لا، ولا من هم بها، ليهم بها، يهم بها، يحدث بها نفسه، لا يجد حلاوة الطاعة. وهذا والله مشاهد، أمر مشاهد، نلمسه بأيدينا بعيون كل يوم في قلوبنا، نجد هذا الإنسان إذا هم فقط في المعصية لا يجد حلاوة الطاعة، فضلا عمن باشرها لا يجد حلاوة الطاعة. فلا تستغرب قسوة قلب وغير ذلك، تباشر معصية. سئل حسن البصري لماذا نعجز عن قيام الليل؟ قال كبلتكم خطاياكم بالنهار، تعصي الله بالنهار تحطكم بالليل، كبلتكم خطاياكم بالنهار، لا تجد تلك الحلاوة التي تدفعك على الطاعة. فهنا سبحان الله هؤلاء الإثم علامته أنك تجد أثره في القلب، والثاني أن تكره أن تفعله أمام الناس، كرهت أن يطلع عليه الناس، فاعلم أن الله يطلع عليه سبحان الله. إذن لا تفعله كل شيء. أما لو بحثت وسألت وقيل لك بالأدلة أنا مباح، خلاص يجلو عن أعرف هذاك وراء شيطان، بحثت فوجدت الحق هذاك وراء شيطان اللي يجي يقول لا تفعل، إلا لمصلحة قلنا راجحة تترك لألا تتهم في عرضك ودينك وغير ذلك. المهم، فالأولى هذه الأمور التي نكره أن يطلع عليها الناس، إما أن تكون محرمة أو مكروهة أو مخلة بالمروءة، مخلة بالمروءة يعني تنقص من قدرك، فالأولى تركها والانصراف عنها. ثم عندنا حديثان أو أحاديث أخرى إن شاء الله تعالى نراها قابلا إن شاء الله في المجالس اللاحقة يوم السبت إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر حتى نفقه ما درسناه سويا. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيك بارك الله.